بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى باب آداب المجلس بأدب يصلح لنا مجالسنا، وهو أن نذكر الله جل وعلا فيها. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة. رواه أبو داود. فهذه الأحاديث تؤكد الحث على ذكر الله تعالى في المجالس، لأن الناس إذا لم يذكروا الله تعالى في مجالسهم لابد أن يخوضوا في حديث الدنيا وشهواتها. واليوم للأسف أصبحت الغيبة فاكهة كثير من المجالس، إلا من رحم الله. تكلمون عن فلان، تكلمنا عن فلانة، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. وهكذا يخوض الناس في الكلام الباطل أو الذي لا فائدة فيه. فذكر الله تعالى يعصم المسلم من الغيبة ومن النميمة ومن الكلام الفاحش أو الذي لا فائدة فيه. الله تعالى قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. فتأمل كيف قرن البعد عن اللغو بالخشوع في الصلاة، لأن القلب إذا أكثر من اللغو والقيل والقال فيقسو القلب بهذا. ثم إذا أراد المسلم أن يحضر قلبه في الصلاة تجده لا يحضر، القلب يهيم في أودية الدنيا. لماذا؟ لأنه يقضي أكثر أوقاته في الدنيا والحديث عنها، يتحدث عن التجارات، عن العقارات، يتحدثنا النساء عن الموضات وعن الكماليات وعن الرشاقة و ثم لا يتحدث أهل المجلس عن آية في كتاب الله أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر نافع أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالوعيد هنا طبعا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. فهذا إذا خاضوا في الكلام المحرم من الغيبة، كما قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وكذلك الحسرة كما مر معنا: إلا كان عليهم ترة. ترة يعني الحسرة والنقص، حتى لو لم يقعوا في الحرام لكن تكلموا في الكلام الذي لا فائدة منه، فهذا يكون عليهم حسرة يوم القيامة. لماذا؟ لأنهم ضيعوا أوقات طويلة في غير ما يقربهم إلى الله تعالى. فيتأسف المسلم يوم القيامة إذا رأى هذه الأوقات الطويلة ذهبت سدى. وكما جاء في الحديث: ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله تعالى فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. فهذا يجعل المسلم يلهج بذكر الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والمسلم إذا عود لسانه على الذكر في المجالس سينطق بالحكمة، سينطق بالكلام الطيب. يعني إذا كان أهل المجلس يتواصون على هذا ويذكرون الله ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينهم، فلن تجد الواحد منهم يغتاب أخاه أو يتكلم بالكلام الباطل أو الفاحش البذي، بل سيتكلم بما هو خير. فذكر الله تعالى أعظم معين على الطاعات. ولذلك تأمل في حال نبينا صلى الله عليه وسلم إذا جلس في مجلسه والصحابة معه، يقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أن يقول: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. يعني يجلس مع الصحابة ويتحدثون لكن يستغفر الله 100 مرة ويدعو الله: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. فهكذا يعني يعود المسلم نفسه على هذا، وإذا رآه أهل المجلس خاشعا ذاكرا ويخالطهم في شيء من الحديث النافع، فربما هكذا يعني يحولون حديثهم إلى ما ينفع، إلى ما يعين على ذكر الله جل وعلا. ثم ذكر بابا آخر يتعلق بآداب النوم، قال: باب الرؤيا وما يتعلق بها. قال الله تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قال: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. رواه البخاري. وذكر النووي رحمه الله تعالى هذا الباب هنا لأن الرؤية تتعلق بالنوم، فتأتي هنا الآداب المتعلقة بالرؤية. وفي الحقيقة الرؤى آية من آيات الله جل وعلا، ترى النائم بجانبك وهو يرى في منامه أنه يعيش في قصور أو في جنات أو يرى نارا أو تحصل له حوادث كثيرة وهو في نومه. هذه آية من آيات الله تعالى، والله أعلم ما تكييف الرؤية. بعضهم يقول الملك، إذا كانت رؤية من الله تعالى الملك هو الذي يصور هذه الرؤية في قلب العبد، وبعضهم يقول الروح تذهب إلى ما شاء الله أن تذهب. الله أعلم، هذا من الأمور الغيبية. فهذه آية عظيمة من آيات الله تعالى، ولا شك أن هذه الآية من عجائب خلق الله. وأيضا الرؤية تؤثر على الإنسان، لأنه إذا رأى رؤية فيها شيء من التحزين والتخويف ربما يعيش مهموما في حياته. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: إن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من الجبل، فما هو إلا أن سمعت هذا الحديث فما أباليها. وفي رواية قال: فتمرضني حتى سمعت أبا قتادة رضي الله عنه يقول: وأنا كنت أرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وذكر حديث يعني كما سيأتي معنا أن الرؤية صالحة من الله، ورؤية تحزين من الشيطان، ورؤية مما يحدث المرء نفسه. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. وكما جاء في الأحاديث فإنها لا تضره، كما سيأتي معنا في أقسام الرؤى. فهذا الباب في الحقيقة إذن له آدابه، وإذا تأدب المسلم بهذه الآداب فإن الرؤى المزعجة لا تضره بإذن الله جل وعلا، فبذلك يطمئن قلبه. ثم أيضا قد تكون مبشرات فيستبشر وتثبته في حياته. إذن هذا يعني الباب له آدابه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على تفسير وتعبير رؤى الصحابة رضي الله عنهم، كما في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول لأصحابه، يعني بعد أن يصلي الفجر يلتفت إليهم يقول: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فكان يسأل الصحابة دائما، لأن فيها تبشير للمسلمين. ولذلك صدر النووي رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. رواه البخاري. وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. قال: لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، متفق عليه. وفي رواية: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. فإذا تأمل في عظم شأن الرؤيا الصالحة، كيف جعلها النبي صلى الله عليه وسلم جزءا من أجزاء النبوة. قال: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. فكيف كانت الرؤيا الصالحة من النبوة؟ طبعا ليس معنى هذا أن الإنسان ينزل عليه وحي وملك من عند الله، لا، وإنما هي من جنس النبوة. الرؤيا الصالحة من جنس النبوة، لأن من أقسام الوحي الرؤيا التي يكون فيها تبشير للنبي، ورؤيا الأنبياء حق كما في الحديث. فبذلك كانت الرؤيا الصالحة جزءا من النبوة، وكأنها من جنس الوحي، لأنها من الله، تكون إلهاما من الله، أو يصور الملك هذه الصورة في قلب العبد. فإذا هي تتعلق بالله جل وعلا، وأنها تبشير من الله لعبده. فإذا هذا معنى أنها جزء من النبوة. وإنما قال في الحديث: ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا، بهذا العدد. لماذا؟ لأن كما قال أهل العلم، النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل عليه النبوة، من إرهاصات النبوة ومقدماتها أنه كان لا رأي، كان صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا إلا كانت مثل فلق الصبح. يعني هذا حصل قبل النبوة، واستمر هذا الحال مع النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 6 أشهر. فإذا قسمت 6 أشهر على مدة النبوة 23 سنة، تكون النسبة 1:46، تكون النسبة 1:46. يعني لو تحول 23 سنة بالأشهر وتقسم 6 على عدد أشهر 23 سنة، تكون النسبة 1:46. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، لأن الرؤيا الصالحة التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم كانت مقدمة للنبوة بهذا المقدار، بمقدار 1:46. فإذا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن، فتكون منشطة ومثبتة للمؤمن، تفرح قلبه، فيكون هذا من باب التثبيت، مثل الكرامات لأولياء الله تعالى ولعباد الصالحين. فكذلك هذه الرؤى الصالحة، ليس معنى هذا أن المؤمن إذا ما كان يرى رؤيا صالحة أن هذا يدل على سوء حاله، لا، بالعكس، ربما يكون من قوة إيمانه أنه استغنى عن هذا. فمثلا قد لا يرى مثل هذه الرؤى الصالحة إلا نادرا، فلما يعلم الله تعالى من قوة إيمانه. لكن إذا رأى رؤيا فهذا خير على خير، تثبته وتسليه وتطمئنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. لماذا قال إذا اقترب الزمان؟ لأن إذا اقترب الزمان، يعني اقتربت الساعة، الفتن تكثر، فيحتاج المسلم هنا إلى تثبيت، ولذلك قال لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، فتكون رؤيا لها تفسير واقعي، وبالفعل يرى المؤمن هذا في واقعه كما رأى في الرؤيا في منامه، وبذلك يعني يثبت قلبه، فالرؤيا تعينه في مثل هذه الحال. وقال أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، فالمؤمن إذا تنور قلبه بالصدق فيعيش حياته صادقا مع الله في كل أحواله، في صلاته الله أكبر الله أكبر من كل شيء، فيخشع في صلاته، هذا من الصدق مع الله، الله أكبر في كل صلاته، ويكون صادقا في عزمه، صادقا في عباداته يؤديها بإقبال على الله وإخلاص لله، ويبذل ما يستطيع من الجهد في مرضاة الله، هذا معنى الصدق، يبذل ما يستطيع، ويكون صادقا مع الناس، لا يتحدث إلا بالحديث الصادق، فتكون علانيته كسريرته، هكذا صادقا لا يكذب ولا يراوغ. فإذا عاش حياته بالصدق مع الله فالله تعالى يكرمه بأن تكون رؤيا في المنام صادقة، فإذا رأى رؤيا الجزاء من جنس العمل، تكون صادقة ويرى تعبيرها في الواقع. وأيضا يستفاد من هذا الحديث لم يبق من النبوة إلا المبشرات، قالوا الرؤيا الصالحة، أن لا يجوز أن يتحدث الإنسان في تعبير الرؤى إلا بعلم، لأن الرؤيا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من النبوة. ولذلك قيل لمالك رحمه الله أيعبر الرؤيا من لا علم له بها، فقال أبالنبوة يلعب، أبالنبوة يلعب، يعني يشير إلى هذا الحديث لم يبق من النبوة إلا المبشرات الرؤيا الصالحة، فالرؤيا الصالحة عندما تعبر ما يعبرها إلا العالم بالرؤى. وأيضا يشير قول الله تعالى قضي الأمر الذي فيه تستفتيان إلى أن الحديث في تعبير الرؤى من باب الفتوى، لأن الله تعالى هنا أطلق على تعبير الرؤى أنه فتوى، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وهذا على لسان يوسف عليه الصلاة والسلام. ثم الخوض في هذا الباب يؤدي إلى التنغيص والخوف والتحزين إذا تصدر في تعبير الرؤى من لا علم له بها، ويؤدي إلى اضطراب الناس في ذلك. ولذلك تأمل كيف أن الله تعالى جعل هذا العلم موهبة من الله تعالى، قال وكذلك يجتبيك ربك، قل لنبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، ويعلمك من تأويل الأحاديث، وهذا العلم له أصوله، يعني له أصوله من القرآن والسنة و يعني آثار الصحابة وتفسير أهل العلم، ويعتمد كثيرا على القياس ويعني الفطنة، لأن الرؤية في الحقيقة شيء حسي يراه الإنسان، يرى أنه ذهب إلى مكان كذا أو رأى كذا، أو فيربط هذا الأمر بما يشبهه في الواقع، فكيف يكون هذا الربط؟ هذا يحتاج إلى قوة في القياس، معرفة أمثال القرآن الكريم التي فيها يعني ضرب المثل الحسي بشيء معنوي، فهذا كله يحتاج إلى علم. وذلك العلماء السنة كالبخاري مثلا عنده في كتابه صحيح البخاري كتاب الرؤيا، وذكر فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وفي تعبير بعض الرؤى، فهذا في الحقيقة يعني علم يدرس، ليس فقط يعني موهبة هكذا، صحيح بعض الناس يفتح الله لهم في هذا الباب، لكن أيضا يؤسس هذه الموهبة على العلم الشرعي المؤصل في هذا الباب. وذلك ألف فيها للعلم المتقدمين والمتأخرين يعني تأليفات في قواعد علم الرؤى ويعني كيف تعبر الرؤى. فلعلنا نأتي على شيء من هذا يعني مع ذكر الأحاديث يعني التي يذكرها المؤلف في هذا الباب، سيذكر بعض الأحاديث فنذكر شيئا من هذه القواعد في تعبير الرؤى مع هذه الأحاديث. وأيضا فسر بعض السلف قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال لهم البشرى في الحياة الدنيا، قالوا الرؤيا الصالحة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا. فهذا يعني جاء عن السلف رحمهم الله تعالى. فإذا يعني فهذه الرؤيا الصالحة فيها بشرى للعبد. وذلك مثلا أذكر الآن رؤيا صالحة لبعض الصحابة رضي الله عنهم. رأى عبد الله بن سلام رضي الله عنه في منامه أنه في روضة، يعني بستان كبير وعظيم، وفي وسط الروضة عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، وأعلى هذا العمود عروة. فيقول فهكذا صعد حتى وصل إلى العروة فأمسك بها ثم استيقظ، قال استيقظت وأنا ممسك بيدي. وهذا أحيانا يحصل للعبد، استيقظ وهو قد أمسك بيده شيئا هكذا. ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الروضة هي روضة الإسلام، والعمود هو عمود الإسلام، عموده الصلاة أو عمود الإسلام، والعروة والتمسك بها أنه سيثبت على الإسلام ويتمسك به إلى الممات. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله غني والله سميع عليم. فتأمل تفسير هذا واضح مأخوذ من هذه الآية، استمسك بالعروة الوثقى. فالذي عنده علم بالآيات القرآنية يستطيع أن يربط الرؤى التي تحصل ببعض الآيات في القرآن الكريم وهكذا. فإذا هذه بشرى له، ولذلك بهذه الرؤية بشر أنه سيثبت على الإسلام وأنه من أهل الجنة، أنه من أهل الجنة. فإذا هذه لا شك رؤية مبشرة وأنه سيثبت على الإسلام حتى يلقى الله، وهذا أعظم شيء يتمناه العبد أن يختم له بالخاتمة الحسنة وأن يكون من أهل الجنة. وهكذا نسأل الله تعالى أن يجعل لنا البشرى في الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.